الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في فكرة تصنيف الروايات المتعارضة بحسب الرتبة، قلنا نبين قضيتين. القضية الأولى ماذا أوضحناها، كنا في صدد القضية ماذا الثانية. القضية الثانية هكذا ذكرنا فيها أن، ولكن لم نتممها بعد القضية الثانية. القضية الثانية هذه كانت أن المعروف بين الفقهاء أنه إذا كانت لدينا طائفتان من الروايات المتعارضة بحيث ما يمكن الجمع بينها، تعارض مستقر مرجح ما موجود، هنا يقولون ماذا بالتساقط والرجوع إلى العموم أو الإطلاق الفوقاني إن كان، وإلا فإلى الأصل العملي. هذا هو المعروف بينهم، من دون أن يصنفوا روايات هذه الطائفة بحسب الرتبة وروايات تلك الطائفة بحسب الرتبة، فإن الرتبة قد تختلف. وقلنا خلنا نأخذ فرد مثال شنو تطبيقي حتى يتضح ماذا المقصود. قلنا باب مسألة نجاسة وطهارة ماذا الخمر، توجد عندنا روايات متعارضة، عندنا روايات تدل علماً على النجاسة، وهي يمكن تصنيفها إلى أربعة ماذا أنحاء أقسام هجي بينا في نفس هاي الطائفة الأولى، طائفة دالة علماً على الطهارة. الأول النحو الأول القسم الأول ما دل على الطهارة بالصراحة، نجاسة العفوية ما دل على النجاسة ليس الاشتباه العفو، ما دل رواية النجاسة ما دل على النجاسة بالصراحة، الثاني ما دل بالظهور، الثالث ما دل بالإطلاق، الرابع ما دل ماذا بدرجة أخف بالإمضاء الارتكاز. قلنا أو قلنا إذا أكو مناقشة في بعض من الأمثلة مو مهم، لأن المهم الآن عندنا ماذا بيان الفكرة والكبرى الكلية. هذا بالنسبة لمن إلى روايات الطائفة الأولى، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وأما روايات الطائفة الثانية أعني الدالة على الطهارة فهي تنقسم إلى أقسام ثلاثة، يعني ما دل على الطهارة بالصراحة، وما دل على عليها بالظهور، وما دل عليها بالإطلاق. بعد درجة رابعة ما موجودة، ولا إذا درجة رابعة ما موجودة ما تيجي هذه فكرة تصنيف ما يظهر لها ثمرة. أما روايات القسم الأول فمثالها صحيحة علي بن رئاب، القسم الأول يعني بالصراحة ما دل بالصراحة، صحيحة علي بن رئاب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه، فأغسله أو أصلي فيه، يعني بلا حاجة استفهام، هذا مو ترديد، وإنما المقصود ماذا استفهام، يكون أغسله يو لا أصلي فيه بلا حاجة إلى غسل. قال صلي فيه إلا أن تقذره، أي تتقذره، تتنزل الملائكة يعني زين، إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، تقذره يعني نفسك تكش من حده وما ترغب له. إن الله تعالى إنما حرم شربها، وسائل الشيعة جزء الثالث صفحة 472 الباب 38 من أبواب النجاسات حديث 14، إنه لولا قوله عليه السلام إنما حرم شربها كان من المناسب أن نقول فيها ظهور في من لا صراحة، لا صراحة فيها ظهور في من؟ في الطهار. أما بعد أن قال عليه السلام إن الله تعالى إنما حرم شربها، يعني ولم شنو نجاسة ما موجودة بس تحريم الشرب، فهي تكون صريحة في من؟ في مجال واحد يدعي الصراحة في الطهارة، والأمر سهل كما قلنا. هذه مثال، هذا مثال القسم الأول. وأما مثال في القسم الثاني يعني ما دل بالظهور فهو كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أو عليهما السلام: سألته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه، أيصلي فيه؟ نقراه يولا أيصلى فيه، والأمر سهل قد بعدين يشاهد أيصلي، بس هذا مو مهم. قال: إن أصاب مكانا غيره فليصلي فيه، وإن لم يصب فليصلي، هاي طبيعي، إن أصاب مكانا غيره فليصلي فيه، فيه يعني في من؟ في الغير، مو في المكان الذي دير بالك، هذا بعد واضح. وإن لم يصب فليصلي، يعني المقصود فليصلي في نفس المكان الذي رش فيه القام، ولا بأس. وإن لم يصب فليصلي ولا بأس. الجزء 3 صفحة 455 الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث رقم 7. إن قوله عليه السلام وإن لم يصب فليصلي ولا بأس ظاهر في طهارة ماذا؟ الخام. إذ المفروض قد بقي، قد بقي ماذا؟ قد بقي النداوة، النداوة بقيت، هذا المفروض. فنفي البأس يكون ظاهرا في من؟ في الطهارة. نعم يحمل مثلا ذلك الشق الأول حينما قال عليه السلام إن أصاب مكانا غيره فليصلي فيه، يعني في الغير، يحمل علما على قضية ثانية أنه هو مانعية مثلا مستقلة علما لنفس الخمر، هو مو باب نجس، لا لا، نفس وجوده هو يمنع، مثل وجود شنو؟ مثل وجود من؟ ما بعض أجزاء ما لا يؤكل لحمهم، لا من باب النجاسة بل بعنواني، فيحمل ذاك على هذا، وحينئذ ماذا يكون؟ طاهرا بقرينة الشق الثاني. على أي حال لنسلم الآن أن الرواية ظاهرة في من؟ في طهارة الخمر. هذا مثال القسم الثاني. وأما مثال القسم الثالث يعني ما دل بالإطلاق فهو كصحيحة علي بن جعفر، أي أيضا لعلي بن جعفر: وسألته عن الرجل، وإذا كانت المضمرات محل إشكال فمضمرات علي بن جعفر مو هتش نقدر هتش نقول نطف هذا حكم، لا إشكال من يابا من باب يحصل اطمئنان أنه يسأل من أخيه عليه السلام: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، فاعل أصاب ياهو ضمير مستتر تقديره هو يرجع علما، ماء المطر مو للخمر، ماء المطر الذي صب فيه، هذا واضح بعد، فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ علامة استفهام. فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس. في الجزء الأول من وسائل الشيعة صفحة 145 الباب 6 من أبواب الماء المطلق. حديث رقم شقد ما مسجل، على أي حال والأمر سهل. إنها تدل على طهارة الخمر، إذ أنه عليه السلام لم يأمره بمن؟ بغسل ثوبه أو رجله عندما أصابهما ماء المطر الملاقي الماء للخمر، بيد أن هذا الاستدلال موقوف على ضم مقدمة وهي فضل فرد واحد خلي يقول ها؟ اي لا بأس. قولوا ماذا وهي ضم الاطلاق، يعني بتعبير اخر الامام لم يفصل بين حالة الاتصال ماء المطر بعد ينزل وحالة الانقطاع. فاذا كان مورد الرواية حالة ماذا؟ نزول ماء المطر بعد ينزل، فحينئذ حتى لو الخمر كان نجس طهارة الماء يكون على القاعدة، لأن هذا ماء معتصم. فلا بد أن نضم ماذا؟ فكرة الإطلاق، مو هيك نقول يو لا، أو عدم الاستفصال، شو تريد تقول من هالناحية؟ هاي يكون تضمها، يعني عدم التفرقة بين حالة نزول ماء المطر وحالة انقطاعه. الإمام حكم أنه لا داعي علما، لا داعي لغسل الرجل أو الثوب، هذا يدل علما على طهارة الخمر، وإلا كان المناسب في حالة الانقطاع الحكم بمن؟ في حالة الانقطاع الحكم بالنجاسة، عدم الحكم بالنجاسة يدل على الطبيعي. هنا همات يكون واحد قد يقول شيخنا ولا بد من ضم مقدمة أخرى، بس ذي شفت قضية جانبية بعد. المهم احنا الاطلاق قضيدة، فهاي الدلالة صارت في من؟ بالاطلاق. بس قد واحد يقول هاي هم مقدمة اخرى، لعله من باب ان الماء القليل لا ينفعل في من؟ هذا رأي الكاشاني، لعله الماء القليل لا ينفعل في من؟ بملاقات عين الرواية، لعله خرجها من هذا الباب، من باب ان الماء، هاي قضية ثانية، هذه مناقشة في من راح يصير في كيفية دلالة الرواية. التهسى الآن غض النظر، افترض احنا بانين بالاتفاق علما على الماء القليل ينفعل بملاقات ماذا؟ النجاشة. من هاي الناحية افترض اشكال ما موجود، فقط ماذا نريد ان هاي الرواية نخليها دالة علما على طهارة القلب، نحتاج الى ضم الاطلاق. اطلاق من اي ناحية؟ اطلاق يعني حتى في حالتي لا حاجة إلى غسل الرجل أو الثوب، حتى في حالتي كون الماء المطر قد انقطع وأصابه الخمر حالة انقطاعه، هذه المقدمة نحتاجها. إذن دلالته هذه بالإطلاق. إيه فإذا يعني ماذا؟ فإذا اعتمد الإمام علما على الارتكاز تقولون. إيه يعني بالتالي تردون تقولون ماذا؟ الرواية ما تدل على الطهارة. إذا هيك سوينا أكو فد ارتكاز واضح، وهي من خلال الروايات يظهر على أنه كان أكو كلام في من؟ في أنه الخمر طاهر أو لا، يعني هم نفس الأصحاب كانوا وشنو؟ مختلفين، مو انه اكو ارتكاز عليهم. ايه بس منو قال على انه شو يكون تفترضون على انه ماذا؟ يعني الخمر كان نجس عندهم، ايه هيك كنت تفترض. فهذا أيضا يقول الارتكاز ما موجود هذا بهذا الشكل، الارتكاز ما موجود، لأن مسألة من الروايات يظهر خلافية، ولذلك الأصحاب كانوا يكثرون السؤال عن مسألة طهارة ونجاسة الخمر. فإذا الكلام في من في حالة ماذا؟ الانقطاع. ها فإذا تردون همات بالتالي ماذا؟ زين همات هذا يعني الرواية تدل على من على طهارة ماذا؟ الخمر، يعني شوي اطلاق بس شوي هنا اكثر منين؟ من الاطلاق. على اي حال لا بأس. زين هذه روايات هذه الطائفة. بعد ان اتضح هذا نقول الآن راح ماذا؟ أدخل في بيان الفكرة. بعد اتضاح طائفتين وأن الأولى على أقسام أربعة والثانية على أقسام ثلاثة، نقول المشهور قالوا هكذا: إن الطائفتين متعارضتان ولا مرجح في البين فتتساقطان، وبالتالي يلزم الرجوع الى العموم الفوقاني ان كان او الى الاصل. هذا مو مهم، هذا مو مهم، المهم قالوا بالتساقط بعد عدم امكان الجمع العرفي. طبيعي اذا امكن الجمع العرفي نحمل ماذا؟ لان بعضهم ماذا جمع بحمل الطائفة الأولى الدالة على النجاسة حملها عليها ذقرينة، الثانية حملها على التنزه والكره، هذا مطلب ثاني. لكن إذا أنكرنا هذا وقلنا الأحكام الوضعية ليست قابلة لو 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 للحمل على الكراهة والتنزه، حينئذ قالوا بأنه تتساقط ونرجع للعموم أو الأصل. هنا هنا السيد الشهيد قدس سره في بحوثه الفقهية الجزء الثالث صفحة 352 إلى 54 ذكر أنه يمكن أن يقال بتصنيف الطائفتين بحسب الرتبة، بأن ندعي هكذا أن القسم الأول من الطائفة الأولى يتعارض مع القسم لا اشتبه ولا تشتبه أنت، مع القسم الأول من الطائفة الثانية، يعني صريح من هذا الجانب في النجاسة وصريح في ذلك الجانب في الطهارة، يتساقطان. ثم قسم الثاني من الطائفة الأولى يعني الظاهر في النجاسة يتعارض مع القسم الثاني من الطائفة الثانية الدالة على الطهارة ويتساقطان، لأن اثنين ماذا؟ الساقط. ثم القسم الثالث من الطائفة الأولى هم ليصير اشتباه، صار المقصود واضح، مع القسم الثالث من الطائفة الثانية يعني الدال على النجاسة بالإطلاق مع الدال على الطهارة بالإطلاق يتساقطان، وبعد تساقط هذه يبقى الميدان فارغا علما للقسم الرابع من الطائفة الأولى ويكون هو المرجع. وبالتالي نلاحظ هو يقتضي ماذا؟ الطهارة، فنحكم النجاسة، فنحكم بالنجاسة آنذاك. ولعله في مورد آخر في أمثلة أخرى يقتضي ماذا؟ الطهارة، نحكم بالطهارة حسب اختلاف المورد. فيكون القسم الرابع سواء كان منها الطائفة أو من تلك الطائفة المدعى أول خلي يصير واضح. القسم الرابع الذي ليس له معارض يبقى هو المرجع، ونحكم بما يقتضيه، والتعارض يختص بين كل قسم وصاحبه من الطائفة الأخرى. قال المناسب أن يكون الأمر هكذا، لا أن نقول هذه الطائفة الأولى بجميع أقسامها الأربعة تتعارض مع الطائفة الثانية بجميع أقسامها الثلاثة، تتعارضان ماذا وتتساقطان، كلا مو هيك، وإنما كل واحد مثل حالة حرب، شلون للحرب يقول كل واحد أنا وخلي يخرج لي شنو صاحبي نظيري في من في الشجاعة، فالصريح يطلع صريح قدامه والظاهر يعارضه الظاهر والمطلق يعارض المطلق، يبقى الأخير يكون مرجعا. ولكن السؤال هنا ما هو مدرك كل هو الدعوة، ونحن قدمنا هاتين القضيتين إلى لبيان هذا المطلب، لبيان هذا المطلب. التهمة تقول إذا اتضحت هاتان القضيتان يكون تخلي وين تخلي هذا، أنا نسيت إيش الذي أقوله بعد ماذا المشهور هكذا قال والسيد الشهيد قبل هذا، أنت تقول هذا بالنسبة ماذا إلى القضيتين اللتين مهدناهما كمقدمة علما لبيان الفكرة. أما الفكرة هي راح يصير شروع بها كما أوضح، المشهور قالوا هكذا والسيد الشهيد قال هكذا. أما لماذا نقول بأنه كل قسم يتعارض مع القسم الآخر من الطائفة الأخرى، ذكر في وجهه قدس سره، ما حاصله إنه في القضية الأولى ذكرنا أنه لو كان لدينا خاصان أحدهما يقول كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرعه، والآخر يقول اغسل ثوبك من أبوالي ما لا يكلف، وكان عندنا ماذا عام يأمر بغسل البدن أو الثوب من البول إذا أصابه، إنه لا يدخل هذا العام في مجال المعارضة، بل الذي يدخل في المعارضة فقط وفقط ماذا هذا الخاص مع ذلك الخاص، ويبقى العام بمنأى وبمعزل عن المعارضة. وبعد تساقطهما نرجع إلى العام. لماذا نحن نسأل المشهور، لماذا هكذا صنعتم ولم تدخلوا العامة في المعارضة وتصير المعارضة آنذاك ماذا ثلاثية الأطراف، فسيبقى العام يقف مع جانب من، جانب هذا الخاص أو مع جانب هذا، هذا مو مهم، هذا مو مهم، قد يقف مع جانب هذا الخاص ضد ذاك، قد يقف في جانب ذاك ضد هذا، أو قد نقول ماذا هو يقف طرف ماذا ثالث، لا أنه إلى جانب هذا أو إلى جانب. هذا مو مهم، هذا هماش مو مهم. السؤال لماذا لم يدخل في مجال المعارضة، ليست النكتة إلا هذه، وهي حيث الجيد قاعد يحكي، ليست النكتة إلا هذه، وهي أن الخاص حيث أنه خاص أو أظهر يكون قرينة، وذو القرينة هو منو ذو القرينة هو العام، هو قرينة يكون لأنه خاص، يكون قرينة على العام وأظهر من العام فهو قرينة، والعام ذل قرينة. ولا معنى للمعارضة بين القرينة وذي القرينة، فإن القرينة متقدمة دائما علما على ذي القرينة، فلا معنى لأن تعارض ذا القرينة. نعم بعد موت هذه القرينة مع تلك القرينة الثانية صاحبتها بعد موتهما، حينئذ لا محذورة في الرجوع إلى العام. أما أن يدخل العام ويعارض هذا الخاص أو ذلك الخاص، هذا خلف كونه ذا القرينة، فإن مقتضى كونه ذا القرينة أنه خاضع ومسلم لمن؟ للقرينة، فلا يعارض القرينة. أوليست هذه هي النكتة؟ إذا قبلنا هذه النكتة في باب من؟ الخاصة مع العام نفسها، إن نفس هذه النكتة يمكن شحبها إلى محل كلامنا، يعني ما إذا كان كل طائفة تشتمل على أقسام مختلفة من حيث الرتبة، فنقول القسم الأول هو الصريح، وحيث إنه صريح، وحيث إنه صريح بعد إن شاء الله البقية شنو واضح المطلب، وحيث إنه صريح فيكون قرينة على التصرف في القسم الثاني عن الظاهر. وما دام الأمر هكذا فلا معنى لتحقق المعارضة بين الظاهر والصريح، لأن ذلك يعني المعارضة بين القرينة وذي القرينة. إذن معارضة لا معنى بين الصريح والظاهر، وهكذا لا معنى للمعارضة بين افتهمت بعد شريد أبوه بين الظاهر والقسم الثالث يعني الإطلاق أو المطلق، فإنما له ظهور يمثل القرينة على الإطلاق على القسم الثالث، فلا معنى للوقوع المعارضة بينهما. فإذن على هذا الأساس من المناسب المعارضة تختص بين الصريحين يسقطان والظاهرين يسقطان والمطلقين يسقطان، يبقى في الميدان ماذا؟ الأخير القسم الرابع من الطائفة الأولى، ويكون هو المرجع. هذا هو المناسب. طبيعي لو طبقنا هذا راح نطلع بنتائج ماذا ترى؟ مغايرة كثيرة لما عليه المنهج الأول. فكروا في هذا الموضوع إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.